أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا هو اللقاء 37 في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وها نحن نشرع إن شاء الله جل وعلا من هذه المحاضرة في ذكر أشراط الساعة الكبرى. قال المصنف حفظه الله تعالى عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. وهكذا كان شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبهم معلقة بالمصير، باليوم الآخر، فيجلسون يتذاكرون أمر الساعة، وهي سنة مهجورة ينبغي أن نحييها، تذاكر الساعة. قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وقد ذكرنا قبل أن أشراط الساعة الكبرى 10 هي الواردة في هذا الحديث، ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في ذكر أول هذه الأشراط، وهو خروج الدجال. قال المصنف: الدجال رجل من بني آدم يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية، يخرج من المشرق من خراسان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مسجد المقدس والطور ومكة والمدينة، فلا يستطيع دخولها لأن الملائكة تحرسها، ينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وهذا الحديث مر بنا في أشراط الساعة الصغرى، ولكن محل الاستشهاد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، أنه إذا حدثت هذه الفتن المتلاحقة فإنه يكون ذلك مؤذنا بخروج الدجال، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. خروج الدجال فتنة عظيمة بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول، فقد ثبت أن معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، وأن معه جبال الخبز وأنهار الماء، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كالغيث في سرعة الريح، كالغيث إذا استدبرته الريح يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقتله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند باب لد بفلسطين. وصفات الدجال بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من اتباع الدجال أو تصديقه، فبين أنه رجل شاب أحمر أعور لا يرد له، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، أي مشيته معيبة، بسبب أن هناك تباعد بين ساقيه جعد، فهكذا شعره ليس بالناعم، أعور مطموس العين، أي عينه التي ليست بالعوراء طافية كالعنبة مطموس العين، وهو أعور العين اليسرى، ليست عينه بناتئة ولا جحراء. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ألبس عليكم فلم تعلموا هل هذا هو المسيح الدجال أم لا، فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه، ولأن فتنته هي أعظم فتنة على الأرض، كثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيرنا منه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكان خروج الدجال، ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، وفيه: إنه خارج خلة، أي موضع بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. والأماكن التي لا يدخلها الدجال قلنا إنه لا يدخل 4 أماكن. ففي الحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، وفيه قال: ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى، لا يقرب هذه المساجد 4، ولا يدخل من البلدان مكة والمدينة. أما أتباع الدجال فأكثر أتباعه من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم من الأعراب والنساء. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، عليهم الطيالسة، أي عليهم تلك الأغطية للرأس التي هي معلومة عند اليهود، وما زال بعض الناس إلى يومنا هذا يلبسون هذه الطيالسة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على جهة الإجمال كيفية الوقاية من فتنة الدجال، وهذا يكون بالإيمان بالله عز وجل والتعوذ من فتنته خاصة في الصلاة والفرار منه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وهذا أخرجه مسلم. هذا مجمل الكلام الذي ذكره هنا المصنف حول الدجال، ولا شك أننا سنحتاج إلى حاشية طويلة حول فتنة المسيح الدجال لخطرها، ولنتعلم منها مجموعة من الدروس العلمية والتربوية. وأول ذلك أشير عليكم بالرجوع إلى كتاب قصة المسيح الدجال للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد جمع الشيخ الأحاديث كلها التي صحت عنده في خبر المسيح الدجال وسردها، ثم بعد ذلك خرج كل لفظة من ألفاظها. وأنا أقرأ عليكم هذا الذي جمعه الشيخ الألباني وهو مجموع من عدة أحاديث يبين لنا قصة المسيح الدجال، فتكون بذلك مقدمتان: المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف، والمقدمة الثانية التي ذكرها الشيخ الألباني، ثم بعد ذلك نفصل تفاصيل ونذكر بعض المسائل حول فتنة المسيح الدجال، فنسأل الله العون منه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. فأول شيء، هي أعظم فتنة على وجه الأرض، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، إذن هذه الفتنة فتنة شديدة. قال: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، يعني فيلزم تحذيركم. قال: وهو خارج فيكم لا محالة، فهذا يقين كل عبد مؤمن، فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حاجيج لكل مسلم، أي أقاتله وأدفع عن كل مسلم فتنته، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، أي كل واحد يكون أمره على نفسه، إن اتبعه ضل، وإن دفعه وقاتله وجاهده فيكون هذا من أعظم الشهداء عند الله عز وجل كما سيأتينا. قال: والله خليفتي على كل مسلم، الله هو الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال، والله خليفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، وهذا يبين مدى إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بخطورة هذه الفتنة الشديدة التي تأخذ الناس وتهلكهم. قال: وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، بينا أنه يخرج في هذه المنطقة بين منطقة الشام التي فيها سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وبين منطقة العراق، يخرج في هذه المنطقة فيعيث يمينا وشمالا، وهو لن يترك مكانا من الأرض إلا ويدخله كما بينا. فيا عباد الله فاثبتوا، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن نثبت أمام هذه الفتنة الشديدة. قال: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. فأول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما ستكون فتنة هذا الرجل. أولا، يدعي النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الإيمان يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم يثني فيقول: أنا ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد على شبهته هذه فيقول: ولا ترون ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل في الدنيا محالة، يعني بالأبصار هكذا لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. قال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. سبحان الله، يعني حتى الرجل الأمي الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة فإنه يقرأ هذه الكلمة وتلقى في صدره أن هذه معناها كافر. قال: وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال: فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف، يعني فلا يضره شيئا. قال: فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. فأي يقين هذا الذي سيكون عند أهل الإيمان حينئذ، حين يرون ذلك فيدخل الواحد منهم في النار وهو يعلم علم اليقين بأنها ستكون بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. قال: وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. اللهم أعذنا، اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. قال: وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، يقسم واحد نصين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال. والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم. وهذا سيد الشهداء، هذا الذي يقسم هكذا بالمنشار شقين، ثم بعد ذلك يقوم موحدا ويقول: ربي الله، وأنت عدو الله، وما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم. قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، يعني يمر فيقولون هذا الدجال ولا يؤمنون به، فإذا به يسلط عليهم فتفنى كل ما عندهم من حيوان. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أثمن ما كانت، فالناس الذين يكذبونه يهلكون وتهلك مواشيهم، والذين يصدقونه تثمن مواشيهم. لذا كانت فتنة شديدة. قال: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، أي بالسيوف مرفوعة، فلا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة حتى ينزل عند الضريب الأحمر، عند منقطع السبخة، موضع من المواضع ينزل فيه، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. وهكذا المدينة تنفي خبثها، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح وهو المهدي، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إماما. فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب، إذا نظر إلى سيدنا عيسى يذوب كما يذوب الماء في الملح، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم، لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعالى فاقتل، إلا هذه الشجرة الخبيثة من أشجار اليهود. قال: وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، أي تتتابع سريعة، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب، يكسر الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في الحي فلا تضره، فيصير في الأرض الأمان. لا معنى للافتراس أو نحو من هذا. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثورة الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة، رمانة واحدة أو قطف من العنب فتشبعهم، يكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات، أي ترخص الأشياء. قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا فتصير رخيصة، يعني بذلك. قيل فما يغلي الثور؟ قال تحرث الأرض كلها، فالثور يكون بثمن كبير والفرس بالدريهمات، وهذا دليل على شيوع الأمان وعدم وجود الحرب. قال وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في الثانية، في السنة الثانية، فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كلها فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ كيف يعيشون ولا مطر وجدب شديد؟ فكيف يعيشون؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام، فيكون طعامهم ذكر الرحمن. هذا مجمل قصة المسيح الدجال. تعالوا ننظر في التفاصيل ونأخذ في ذلك عدة مسائل. المسألة الأولى، من الدجال؟ قلنا رجل له قدرات ليست لغيره من البشر، يكون في آخر الزمان فتنة واختبارا وامتحانا لأهل الإيمان، يمتحن الله به إيمان الناس، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه في ضلاله، وأخبرنا عن صفاته الخلقية والخلقية. فإن قيل فما السبب في دراستنا هذه لأمر الدجال بشيء من البسط والتفصيل، فنقول كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما كان الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، فعلينا أن نتدارس ذلك، وسيأتينا هذا الأمر، أن من الأمور التي تجعل الدجال يظهر أن الناس سيتغافلون تماما عن ذكر فتنته في آخر الزمن. المسألة الثانية، لماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي بالمسيح الدجال؟ قال أهل العلم في ذلك أمور. الأمر الأول أنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليسرى، فهو أعور لا يرى إلا بعين واحدة. وقيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض ويسير فيها كلها. وقيل لأن أحد شقي وجهه ليس فيه عين ولا حاجب، فسمي بذلك لأنه مسيح ممسوح يعني. ويطلق عليه أيضا المسيخ بالخاء، فيقال أن الدجال أيضا يسمى بالمسيح، بالمسيح وبالمسيخ. أما الدجال فالدجل هو أكبر الكذب، وهو أكبر الكذابين المختالين على وجه الأرض، ولذا سمي بهذا الاسم المسيح الدجال. المسألة الثالثة، إلى أي شيء يدعو الدجال؟ الدجال يدعو إلى عبادة نفسه وترك عبادة رب العالمين، فإنه يدعي أنه هو رب العالمين ويدعو الناس إلى الإيمان به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وله شبهات وحيل يفتن الناس بها كما ذكرناها إجمالا. فهو يدعو إلى أنه الرب والعياذ بالله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة: قصة ابن صياد. ابن صياد هذا كان غلاما يهوديا اشتبه أمره في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم شك أنه هو الدجال، ووقع له حادث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من أصحابه 3 إلى 10 أشخاص، اتوجهوا قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، أي عند حصن قبيلة بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، أي قارب حينئذ من البلوغ، يعني كان عمره قريبا من 15 سنة، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يعني الشيطان، يعني أنه ممسوس، وأنه حين تكلم بمثل ذلك كان لاتصاله بالجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، أي فعل بك الشيطان الأفاعيل. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، أي أن في نفسي شيئا، فما الكلمة التي في نفسي الآن؟ فقال ابن صياد: الدخ، الدخ. والتي كانت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة الدخان، فلما أراد هذا الشيطان أن يعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يكتشف ذلك، وإنما فقط توصل إلى أول الكلمة الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لن تعدو الكهانة، إنما أنت كاهن دجال محتال، وصنع الشيطان بك لن يتجاوز هذا الأمر. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني لو كان ابن صياد هذا هو المسيح الدجال فلن تتمكن من قتله، لأن الله قدر وقضى أن يقتله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكن كذلك فنحن لسنا من مستبيح دماء الناس. وفي صحيح مسلم أيضا قال سالم ابن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتستر حتى ينظر إلى هذا الغلام ماذا يصنع، وهو يختل، يعني يتخفى ويقترب قليلا قليلا من ابن صياد ليسمع ما يتكلم به مع نفسه، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة كساء له فيها زمزمة، يعني صوت خفي لا يكاد يفهم، إنه يتكلم ببعض الكلمات. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع، فقالت لابن صياد: يا صاف يا صاف، وهو اسم ابن صياد، صاف ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بي، يعني لو تركته أمه نراقبه دون أن يعلم بنا لتبين لنا أمره هل هو الدجال أم لا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، يعني ابن صياد، في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه، أي أن الشيطان يأتيه فاختلط عليه الأمر. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم كذلك، أنه خرج في آخر الأمر ابن صياد معه في الحج، قال: خرجنا حجاجا أو عمارا، ومعنا ابن صياد، يعني دلالة على أنه أسلم. فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، يعني رجل ممسوس ودجال وكذاب وأمثال هؤلاء يخشى الناس الاقتراب منهم. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، يعني أراد أن ينقله بعيدا عنه. قال: اذهب اجلس في هذا المكان الطيب، أما أنا فدعني أنا في هذا المكان. قال أبو سعيد: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، يعني ذهب فأتى بقطح فيه لبن، وقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد، سيدنا أبو سعيد الخدري يخشى ويخاف منه، فقال: إن الحر شديد واللبن حار. قال: ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، خايف منه. فقال: لا، مش عايز أشرب منك، الدنيا حر واللبن طعمه مش كويس، فدعك من ذلك. فقال ابن صياد: أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس، يعني أردت أن أنتحر من كثرة ما يشاع أني أنا المسيح الدجال. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ يعني أنا لست كذلك. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا الآن أريد مكة؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. قلت: آه والله، طيب، والناس قالت فيه ما قالت وقد أفسدوا عليه حياته. ثم قال ابن صياد: أما والله إني لا أعرف مولده، وأين هو الآن؟ أنا عارف دلوقتي الدجال قاعد فين. فلما سمع سيدنا أبو سعيد الخدري منه ذلك قال له: تبا لك سائر اليوم، برضو ما فيش فايدة فيك، برضو بتتصل بالجن، وبرضو هذه الأمور. لكن مجمل الأمر أن ابن صياد هذا ليس هو المسيح الدجال، ولكنه دجال محتال من ضمن الدجاجلة، عنده كهانة وشياطين كانوا ينبئونه بأمور، وقد وردت عنه حوادث في آخر حياته مع أبي سعيد الخدري استنتج منها أنه تاب وصلح حاله على الجمل. لكن قصة ابن صياد هذه فيها فوائد بلا شك. أول شيء: التحرز من الفتن ودوام الحذر منها. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يشك في أمره، فكيف بنا الآن؟ الواحد منا يقول: لا لا لا، أشراط الساعة إيه، لسه بدري حتى يأتي هذا الزمان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يشك أن يكون ابن صياد هذا، وهذا يجعلنا دائما على وجه. والفائدة الثانية: أن الدجاجلة دائما يتصلون بالشيطان، أما أهل الإيمان فيتواصلون بالرحمن. والفائدة الثالثة: أن كيد الشيطان دائما أبدا ضعيفا. لذا ترون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اخسأ فلن تعدو قدرك. والفائدة الرابعة: جريان السنن الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأن السنن الكونية لا تحابي، وهي تحدث لا محالة على ما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الخامسة استفدناها من خبر أبي سعيد الخدري الأخير، فهذا الرجل ابن صياد على ما كان فيه إلا أنه خرج حاجا معتمرا، نعم بقيت عنده بعض اللوثات، لكن على الجملة تاب الله عز وجل عليه، وهذا يفتح باب الأمل والرجاء حتى للخبثاء. إذن هذه المسألة الرابعة تبينا فيها قصة ابن صياد وما كان من شأنه وشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الدجال لما كان يصنع من أمور وتظهر عليه من أشياء. المسألة الخامسة: ما الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن؟ ما الحكمة في ذلك؟ فليس عندنا في القرآن آية تصرح بأن الدجال كذا، فلماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد جدا في شأن فتنة المسيح الدجال، ورغم ذلك لم يرد في القرآن شيئا يشير إليها، مع أن في القرآن ذكر لبعض أشراط الساعة الصغرى والكبرى، اقتربت الساعة وانشق القمر، وفيه ذكر ليأجوج ومأجوج مثلا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فما الحكمة من ذلك؟ قال أهل العلم: من قال أنه ليس في القرآن ذكر للمسيح الدجال، فربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وصححه الألباني. وقالوا أيضا أنه قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قول الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي قوله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. أي أن عيسى عليه السلام علامة من أعلام الساعة، ومعلوم أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال، فصار الكلام عن عيسى متضمنا الكلام عن الدجال. المسألة السادسة: ما الدليل على أن الدجال من أشراط الساعة؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي قدمنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لا تقوم حتى تكون 10 آيات فعد منها الدجال. وأيضا ما رواه الإمام مسلم من أن هناك 3 علامات إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، فذكر منها الدجال أيضا. المسألة السابعة: ما مدى فتنته وخطره. قلنا الدجال أكبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الإطلاق، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني ليس هناك أمر أكبر من الدجال سيكون على ظهر الأرض. فحدث عن أي فتنة شديدة تصورت أنك لو ذقت شيئا منها لكان وكان، فاضرب في ملايين مملينة إن شئت أن تعرف قدر وخطر هذه الفتنة. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور، وإن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. وفي الحديث الذي عند الإمام مسلم حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني ليس هناك أعظم من فتنة الدجال أخاف على أمتي منها. قال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم. المسألة الثامنة: الأحداث التي تكون قبل خروج الدجال، كيف نعرف أن الدجال سيخرج أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا تلكم الأحداث كما في صحيح مسلم من حديث نافع ابن عتبة ابن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس ويفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، أي المكان الذي فيه الدجال والقوم الذين معه. إذن تكون جزيرة العرب وفارس والروم جميعها تحت سلطان المسلمين، وهذا يؤذن بخروج الدجال. وقد جاء بيان ذلك أوضح في الحديث الذي تدرسناه في أشراط الساعة الصغرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، أي من الناس، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قد ذكرنا في أشراط الساعة الصغرى أمر الملحمة، وذكرنا أن الدجال يأتي بعد هذه الحرب التي تكون بين المسلمين والنصارى وبعد أن ينتصر المسلمون. ولما ذكرنا حديث أبي هريرة الذي عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، جاء في آخر هذا الحديث: فيفتتحون قسطنطينية وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، صارت الأمور لهم والدولة والغلبة لأهل الإسلام. إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح، أي الدجال، قد خلفكم في أهليكم، أي يريد إفزاعهم وتخويفهم، فيخرجون أي يتوجهون راجعين إلى الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك باطل، أي هذا الكلام من الشيطان باطل، فإذا جاءوا الشام حينئذ يخرج المسيح الدجال. وذكرنا في آخر ما جمعه الشيخ الألباني أمر السنوات الثلاث التي تكون قبل الدجال، ثلاث سنوات قحط شديد، الناس لا تجد الماء، لا تجد الزرع، لا يطعمون. في البداية ثلث الماء يحبس عنهم، وكذا ثلث النبات، ثم يصير ثلثين، ثم تأتي سنة جدباء تماما، تموت جميع الأشجار إلا القليل منها، وهنا لا يجد الناس ما يستطيعون أن يتزودوا به لطعامهم وشرابهم، إلا أن أهل الإيمان حينها سيعلمون أهمية الذكر، وكيف أن الذكر سيكون طعامهم وشرابهم، فيكون شرابهم وطعامهم التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. وهنا فائدة بلا شك، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عن الذكر هذه غدوتي، وإنه لو لم آخذ هذه سقطت قوتي. فقوة الإيمان بقوة الذكر للرحمن، التي تجعل الإنسان أكثر ثباتا أكثر مقاومة لنفسه الأمارة من الغفلة، وأكثر مواجهة ومجاهدة للشيطان الذي ينفث سمومه حال فراغ القلب. فهنا نعلم فائدة الذكر، التهليل والتكبير والتحميد طعامهم يومئذ. ومن الأمور كذلك التي يعلم بها خروج الدجال أن الناس يذهلون عن ذكره وتترك الأئمة ذكره على المنابر، فدرسنا هذا يعطل خروج الدجال. نعم، ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر، وهي بلدة معروفة بأرض إيران، إذا مناد ينادي ألا إن الدجال قد خرج، فلقيهم الصعب ابن جثامة فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل أي يتناسى الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. قلت: هذا الحديث، قال الهيثمي في المجمع، رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان، وهي صحيحة كما قال ابن معين، وبقية رجاله ثقات، إلا أن راشد بن سعد المقرائي لم يدرك الصعب ابن جثامة كما قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند، ففي الإسناد انقطاع، ومن هنا يقال بأن إسناده ضعيف. المسألة التاسعة: ما هي صفات الدجال الخلقية؟ كيف نعرف الدجال إذا خرج؟ ذكرنا بعض الصفات ونجمعها كلها. أولا هو قصير، ثانيا أفحج، مشيته معيبة بسبب تباعد ساقيه، جعد فشعره ليس ناعما ولا أملس، جفال الشعر يعني شعره كثيف، مطموس العين كالعنبة الطافية أعور العين اليسرى، هجان يعني أبيض، أجلى الجبهة واسع الجبهة، مكتوب بين عينيه كفر، كاف فاء راء أو كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وهو عقيم لا يولد له. فرجل بهذه الصورة، قصير عظيم الرأس عظيم الجسم، كلتا عينيه معيبة، اليمنى عوراء كأنها عنبة طافية، واليسرى عليها جلدة، وهو ذو شعر جعد كثيف أبيض البشرة بعيد ما بين الساقين أو الفخذين، مكتوب بين عينيه كافر. المسألة العاشرة: من أين يخرج؟ مكان خروج الدجال. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، اللي هم الجماعة بتوع جنوب شرق آسيا، وقد ذكرنا هذه الصفة أيضا في أشراط الساعة، وجوههم المجان المطرقة، المجان اللي هي الترس الذي يتخذونه حالة الدفاع من المبارزة، يمسكوا بيده هكذا حتى إذا وقعت ضربة السيف تقع على هذه الأتراس، الترس المجن المطرقة أي الغليظة. والمقصود هنا أن وجوههم إلى الاستدارة وفيها غلظة. فأول ظهور أمره يكون بين الشام والعراق كما قلنا، في موقع وطريق بين الشام والعراق، إذن يخرج من خراسان، وأول ذكر له وأول فتنة ستكون في هذه المنطقة ما بين الشام والعراق. المسألة الحادية عشر: خبر الجساسة مع تميم الداري ورؤية تميم الداري رضي الله عنه للدجال. هنا قصة عجيبة من القصص التي ينبغي أيضا كما وقفنا مع قصة ابن صياد أن نأخذ منها العبرة. فعن عامر ابن شرحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره، يعني سمعتيه مباشرة. فقالت: لئن شئت لأفعلن، فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حرص الصحابيات يا أخوات على تعلم العلم وعلى حضور جلسات العلم في المساجد، واجعلوا هؤلاء قدوة لكم وكونوا على نفس الدرب. قالت: فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وظهر عليه البشر، فكان يضحك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد يقعد عشان أنا هقول كلام مهم، كأنه يشير إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني ما جمعتكم لأجل أرزاق أقسمها بينكم أو لخوف حرب فأستعين بكم، ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبائل من قبائل العرب، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة، يعني الموج أخذ بهم حتى صاروا إلى هذا المكان، لا يدرون أين هذه الجزيرة التي وجدوا أنفسهم عندها. فلقيتهم دابة، وجدوا حيوانا أمامهم أهلب، أي كثير وغزير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، لا يعرفون وجهه من ظهره، لا يدرون من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، روحوا الحتة الفلانية دي، ادخلوا على الراجل اللي جوه وهو منتظركم ومتشوق جدا ليكم. قال: فلما سمت لنا رجلا فارقنا، خفنا، فارقنا منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني إنسان عظيم الخلق جدا، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه على هيئة الرجل الذي يخنق نفسه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد ومسلسل بالأغلال. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، أي وصلتم إلى معرفة أمري وسوف أخبركم، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي هاج البحر علينا واضطرب، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر، لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ فقالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فإذا بالدجال يقول لهم، فقال: أخبروني عن نخل بيسان. نخل بيسان منطقة في حوض الأردن، مدينة من مدن الأردن. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم يثمر. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر. عددوا معي هذه العلامات. أول علامة: عدم إثمار نخل بيسان بالأردن. قال أي الدجال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة الطبرية بحيرة معلومة في منطقة ما بين الأردن وفلسطين. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. فالعلامة الثانية ذهاب ماء بحيرة طبرية. قال أخبروني عن عين زغر. عين زغر هذه هي الآن نسميها بالبحر الميت، منطقة البحر الميت. قالوا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، فسكت. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك، هو حصل كده؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، يعني مكة والمدينة. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا، أي شاهرا سيفه، يصدني عنها. وإن على كل نقب، أي على طرق المدينة وعلى شوارعها، ملائكة يحرسونها. ثم قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته بعصا كانت في يده في المنبر، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني مش قلت لكم الكلام ده؟ قالوا نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه، أي من خبر الدجال وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام، أي البحر الأبيض المتوسط، أو بحر اليمن الذي هو في المحيط الهندي، أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، يعني من جهة خراسان كما بينا في الأحاديث الأخرى. من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق، ومشرق مدينة رسول الله هي العراق وإيران. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خبر الجساسة، ونحن نؤمن به ونصدق به، وقد بينا أن الحديث صحيح صحيح، وأن تميم الداري استفاه الله جل وعلا بذلك بأن يرى الدجال وبأن يكون مؤيدا لخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا هذه المسألة العجيبة، وكيف أنه على قيد الحياة موجود، فهو خلق من خلق الله عجيب، أعظم الناس هيئة وأعظم الناس خلقة، وهو موثق في مكان. هذا المكان الآن كثير من الناس يخبطون ويهرفون بما لا يعرفون، ويقولون هو في المكان الفلاني، ويحاولون أن يجمعوا بين بعض الظواهر الكونية وعلاقة ذلك بمكان المسيح الدجال. وأشهر ذلك ما ذكروه عن مثلث برمودا. مثلث برمودا وهو يقع غرب المحيط الأطلنطي تجاه الجنوب الشرقي لولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وبالتحديد أكثر هذه المنطقة تأخذ شكل مثلث يمتد من خليج المكسيك غربا إلى جزيرة ليورد من الجنوب. هذه المنطقة مجموعة من الجزر حوالي 300 جزيرة مأهولة بالسكان، فيها نحو من 65,000 نسمة. لماذا حددنا ذلك؟ لنبين أنها لو نظرتم على خريطة العالم ستجدونها في أقصى الغرب، أما المسيح الدجال فإنه يخرج من جهة المشرق. فالذي يعتقد أن المسيح الدجال موجود في هذا المكان عليه أن يراجع تلكم الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال ليس هاهنا، قال أنه في بحر الشام، ثم قال أنه في بحر اليمن، ثم أومأ صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق، فإذا الظواهر التي جعلت بعض الناس يقولون بأن المسيح الدجال ها هنا من اختفاء السفن هناك، وكانت الطائرات إذا مرت بهذه المنطقة تختفي أيضا، فالبعض ربط بين اختفاء المراكب والطائرات في هذه المنطقة بمكان وجود المسيح الدجال. هذه المسألة إذا ما وضعناها على السنة النبوية تبين لنا أن هذا ليس بصحيح، مسألة أن مثلث برمودا هو المكان الذي فيه المسيح الدجال الآن. من الإرهاصات التي تكون قبل خروج المسيح الدجال، أولا قلة العرب. ذكرنا أن أم شريك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. إذن أول شيء قلة العرب. أمر الثاني الملحمة، وذكرنا شأن الملحمة وفتح القسطنطينية. أمر الثالث انحباس القطر والنبات في تلك الثلاث سنين العجاف. الأمر الرابع كثرة الفتن، لما ذكرنا حديث الفتن الثلاثة، فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء، وفي آخره كما قلنا: فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذن قلة العرب، الملحمة وفتح القسطنطينية، الجدب للماء والنبات، كثرة الفتن رابعا، خامسا خروج 30 كذابا. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه وتقدم معنا في أشراط الساعة الصغرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى. يخرج الدجال كما تقدم معنا في حديث تميم الداري في قصة الجساسة، لأنه محبوس إلى الآن في جزيرة من جزائر البحر، وأنه كان حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما زال موثقا بالسلاسل، لكن يغضب غضبة شديدة تتحطم السلاسل من شدتها، وحينئذ يخرج. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عمر قال: لقيت ابن صائد، يعني ابن صياد، في بعض طرق المدينة فقلت له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة، يعني ملأ الطريق. فدخل ابن عمر على حفصة بنت عمر أخته، وقد بلغها، أي بلغها إغضاب ابن عمر ابن صائد، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ يعني الصحابة كانوا يشكون في أمر ابن صياد هذا كما ذكرنا، لكن هنا حفصة رضي الله عنها بيّنت لنا سبب خروج الدجال: يغضب غضبة شديدة فتحل تلك السلاسل وهذه الأغلال ويخرج وتبدأ فتنته، فيكون في الأرض له سرعة عجيبة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراع الدجال في الأرض، كيف أنه سيطأ كل مكان في الأرض إلا مكة والمدينة؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، يعني يسرع في الأرض ويتجول في أقطارها كلها في وقت يسير جدا. وفي الحديث أيضا: يخرج الدجال في خفة من الدين، يعني يكون الناس حينئذ على فسوق وعصيان، في خفة من الدين وإدبار من العلم. إذن ونحن نسير في هذه القصة ندرك بعض الفوائد المهمة، إذا أردنا أن لا تصيبنا فتنة المسيح الدجال فعلينا بثقل الدين، وعلينا بالإقبال على العلم. وفي رواية أنه يصعد أحد وينظر إلى المسجد النبوي من بعيد ويقول لمن حوله من أتباعه، أتباع المسيح الدجال: أترون القصر الأبيض؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هناك يهلك من يهلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وفي رواية عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، قالها ثلاثا. فقيل له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ونفسي، صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلة، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة، يعني مكان قريب من المدينة يجلس فيه، فحينئذ تزلزل أرض المدينة وترجف ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان، ونعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من الفسوق ومن العصيان، ونعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. إذن هذه جملة الأمر بالنسبة للدجال. سنذكر فتنه وكيفية الوقاية من فتنة المسيح الدجال في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.